والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في صحيحه في كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة رضي الله عنها تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فاعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. وإن اشترط 100 مرة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، يعني بيان حكم ذلك. والمنبر داخل المسجد، وهذا الباب الذي عقده الإمام رحمه الله تعالى فيه نظر، لأنه لم يأتي ما يدل على صحة البيع أو تحريمه داخل المسجد، لأن ذلك البيع لم يكن في المسجد وإنما كان في البيت. وأما البيع والشراء والإيجارات في المسجد فهذا محرم ولا يجوز. وأما ذكر الأحكام فلا بأس بها، ذكر أحكام البيع وأحكام الشراء وأحكام الإيجارات وأحكام العتق وما يتعلق بذلك على المنبر لا بأس به، إن كان هذا الذي يقصده رحمه الله تعالى يبين حكم الشراء والبيع والإيجارات والعتق على المنبر لا بأس، لأن المساجد والمنابر وضعت لبيان الأحكام، أحكام العبادات وأحكام المعاملات وفضائل الأعمال، وحث الناس على ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وبيان العقيدة السليمة. وأما البيع داخل المسجد والشراء فلا يجوز، فهذه الترجمة لا تدل على تلك القصة، والبيع والشراء لم يحصل في المسجد، وإنما حصل شراء بريرة وعتقها في بيت عائشة وليس في المسجد. أورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن بريرة أتتها، وبريرة كانت قد كاتبت أولياءها على عدها، فأتت بريرة إلى أم المؤمنين عائشة تسألها في كتابتها، يعني التي كاتبتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وهذا شرط. وقال أهلها: إن شئت أعطيته ما بقي، أعطيتها ما بقي. قالت سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا، يعني أن أم المؤمنين عائشة اشترطت على أنها تنقدها وتعطيها ما كاتبت عليه أولياؤها ويكون الولاء لعائشة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرت القصة، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فاعتقيها. كل ذلك كان في المنزل، ما كان في المسجد، فلا تدل الترجمة على نفسه، فلا يدل الباب وليس فيه شاهد للترجمة. قال: إن الولاء لمن اعتق. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الولاء إنما يكون لصاحب العتق والذي باشر العتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. قال علي، قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرو، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرو، قال سمعت عائشة، رواه مالك عن يحيى عن عمرو أن بريرة، ولم يذكر صعد المنبر. ولم يكن صعود رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وخطبته عليها دليل على صحة البيع والشراء، لأن البيع والشراء ما وقع، إنما وقع في البيت. وأما إن يكون الباب معقود لبيان الأحكام ومن ذلك البيع والشراء فلا بأس، وهذا مطابق. والله أعلم. أقرأنا الترجمة إذا كان ذكر ابن حجر الشيخ.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب من قوله: ما بال أقوام يشترطون، فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة، وقد اشتملت على بيع وشراء وعتق وولاء. ووهم بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال: ليس فيه أن البيع والشراء وقع في المسجد، ظنا منه أن الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك، وليس كما ظن، للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه فإن ذلك حق وخير، وبين مباشرة العقد فإن ذلك يفضي إلى اللغط المنهي عنه.
قوله هذا فيه نظر، وإلا فالبيع والشراء إنما وقع، البيع والشراء والعقد إنما وقع في البيت ما وقع في المسجد، وإنما صعود رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إنما لبيان الحكم، وهذا لا بأس به، أن الخطيب إذا صعد على المنبر يبين الأحكام، أحكام الشراء، أحكام البيع، أحكام الإيجارات، أحكام العتق، سواء كانت عبادات أو معاملات، لا بأس بذلك.
قال رحمه الله: باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث الباب، من طريق الشيخ علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بنت عبد الرحمن الأنصاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والمتابعة التي ذكرها رحمه الله تعالى، قال علي بن المديني، علي بن عبد الله والمديني، قال يحيى، يحيى بن سعيد القطان، وعبد الوهاب هو بن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن يحيى، يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو، عمرو بن عبد الرحمن، قال وقال جعفر بن عون عن يحيى، يحيى بن سعيد الأنصاري، قال سمعت عمرو، عمرو بن عبد الرحمن، قال سمعت عائشة، ورواه مالك عن يحيى، يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو أن بريرة مباشرة، وقال ولم يذكر صاعد المنبر. نعم.
قال رحمه الله: باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومى إليه أي الشطر. قال: لقد سألت يا رسول الله. قال: قم فقضه.
قال رحمه الله تعالى: باب التقاضي والملازمة في المسجد، يعني بيان حكم التقاضي وهي المقاضاة، والملازمة يعني إلزام الغريم في المسجد، والمقاضاة وإلزام الغريم. التقاضي في المسجد لا بأس به، أن يكون القاضي يجلس في المسجد ويحكم بين الناس لا بأس بذلك، ويبين لهم الأحكام لا بأس بذلك، وهذا يدل على الجواز. أورد رحمه الله تعالى ما كان من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وابن أبي حدرد واسمه عبد الله، وكان كعب بن مالك له دين عند ابن أبي حدرد، وعندما وجده في المسجد ارتفعت الأصوات بين كعب وابن أبي حدرد، وكان المسجد بجانب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما قوة، فرفع السجف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له: يا كعب، يا كعب. وهنا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلح، والصلح لا بأس به، إذا اصطلح لا بأس به، وقال: ضع من دينك، يعني ضع منه، وأشار إليه بيده الشطر هكذا، يعني ضع الشطر يعني النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضه. وهذا دليل على جواز المقاضاة داخل المسجد، وأن ذلك لا بأس به، وهذا غير البيع والشراء والإيجارات والعتق وما يتعلق بذلك. وأما الاقتضاء والملازمة فلا بأس في المسجد، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن محمد النفيلي، عبد الله بن محمد الجعفي، قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس، يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب أنه تقاضى رضي الله عن الجميع.
قال رحمه الله: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود وامرأة سوداء كان يقوم المسجد، فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب كنس المسجد والتقاط الخرط والقذى والعيدان، يعني بيان ما جاء في فضل كنس المسجد والتقاط الخرط والقذى والعيدان، بيان ما جاء في فضل تنظيف المساجد، وإخراج الأذى منها وتطهيرها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما افتقد ذلك الرجل أو تلك المرأة وأخبره بأنه مات أو ماتت قال دلوني على قبره أو قال قبرها فصلى عليها أو عليه. هذا دليل فضل إخراج الأذى والقذى من المسجد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم تكريما له صلى على قبره، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء، وهذا به شك، إما رجل أو امرأة، لكنه ورد في الموطأ، موطأ الإمام مالك، بالجزم أنها امرأة وليست رجل، وليس رجل، يعني أنها امرأة سوداء كانت تقوم المسجد. وعلى كل إنه رجل أو امرأة حصل على ذلك الفضل العظيم، وهي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت هو ابن أسلم البناني عن أبي رافع هو السائق عن أبي هريرة رضي الله عنه نفيع الصائغ عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. تجارة الخمر في المسجد وخارج المسجد حرام ولا تجوز، والبيع والشراء داخل المسجد أيضا حرام ولا يجوز، وإنما المقصود بيان حكم التجارة في الخمر وهي حرام. ونحن قلنا أولا أنه لا بأس أن تبين الأحكام داخل المسجد من أحكام العبادة، من أحكام الاعتقاد أو العبادات، سواء العبادات العملية وكذلك المعاملات، كل ذلك جائز بيانه وبيان أحكامه. وأما البيع داخل المسجد سواء خمر أو غيره لا يجوز، والخمر لا يجوز لا داخل المسجد ولا خارج المسجد. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. المراد هنا أن أحكام الربا وأحكام الخمر أنه لا يجوز ولا تجوز التجارة فيه، يعني أن بين تلك الأحكام في المسجد. إذا كان هذا الذي يقصده الإمام البخاري في ترجمته فهذا الحديث مطابق على أنه بين الأحكام. وأما إن كان يخص تحريم تجارة المسجد، تجارة الخمر في المسجد، فتجارة الخمر سواء داخل المسجد أو خارج المسجد لا تجوز. أورد رحمه الله تعالى حديث شيخه عبدان قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، عبد الله بن عثمان بن جبلة الملقب عبدان، عن أبي حمزة هو السكري، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن مسلم وهو أبو الضحى، مسلم بن صبيح أبو الضحى، المسروق مسروق في الأجدع عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. كنا شفنا الترجمة حق البخاري ابن حجر لأن ترجمة ابن حجر يعني شرح الترجمة ايش يقول.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب تحريم تجارة الخمر في المسجد أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه.
أيوة جواز الذكر وبيان الأحكام. ليس المقصود أنه يحرم في المسجد تجارة الخمر، تجارة الخمر سواء داخل المسجد أو خارج المسجد، وإنما بيان الأحكام. كذلك أيضا الباب الأول يقصد بيان الأحكام، لا يقصد بيان، لا يقصد أن البيع والشراء تم داخل المسجد، وإنما بيان الأحكام. نعم اقرأ.
وليس مرادهما يقتضيه مفهومه من أن تحريمهما مختص بالمسجد أو من أن تحريمها مختص بالمسجد، وإنما هو على حذف مضاف أي باب ذكر تحريم كما تقدم نظيره في باب ذكر البيع والشراء.
أيوة كما ذكر في البيع والشراء على أنهم إنما يقصد بيان الأحكام لا بيان جواز أو تحريم. نعم.
وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولا، لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها ونحو ذلك كما دل عليه هذا الحديث.
يكفي الله. ايش لا في المسجد في الشارع في الشارع في بلاد المسلمين لا في الشارع وفي بلاد المسلمين لانه محرم، لكن لو اختبى في بيتي لا بس لا يكسرها عليه لانه ليس مخولا له بانكار المنكر. انكار المنكر ليس مخولا له بيده، تخويل له بإقامة المنكر إما بلسانه وإما بقلبه، وأما اليد فرجع لولي الأمر. وكذلك أيضا حتى اللسان إنما يكون مخولا لمن آذن له ولي الأمر، وإلا لا يدخل في مثل هذا. كيف؟ يرفع للحاكم والحاكم يقضي بينهما بما يرى. نعم.
قال رحمه الله باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنه نذرت لك، قال تعالى نذرت لك ما في بطني للمسجد يخدمه. قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره.
أورد رحمه الله تعالى قال باب الخدم للمسجد يعني بيان اتخاذ الخدم لنظافة المساجد، وأن ذلك لا بأس أن اتخذ للمسجد خادم. وهذه الدولة المباركة على رأسها ولاة أمرنا جعل اهتمامهم بالمساجد وأماكن العبادات أكثر من غيرها، فقد عينوا للمساجد خدما واتفقوا مع شركات صيانة وغيرها وبذلوا في ذلك الغالي والنفيس. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والإعانة وأن يهيئ لهم بطانة صالحة. فالمساجد وضعوا لها قدم ولا بأس باتخاذ الخدم للمساجد. قال وقال ابن عباس نظرت لك ما في بطني محررا يعني مريم، إنما هذه امرأة عمران كذا قالت نذرت ما فيها أي نعم يعني جعلت ما في بطنها يخدم المسجد، وهذا من باب النذر ليس من باب اتخاذ، وإنما هي نذرت وهذا فيه جواز الاتخاذ، لكن شرعنا ينسخ شرع ما قبلنا، لكن إذا وافق لا بأس، والحكم بما جاء في شرعنا. وهذه المرأة ورد رحمه الله تعالى قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، وهنا على الجزم قال أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، كما قلنا خرج الإمام مالك في جزم الإمام مالك في الموطأ بأنها امرأة. أورد رحمه الله تعالى هذا القصة من طريق الشيخ أحمد بن واقف قال حدثنا حمد، حمد إذا أتى في إسناد متصل مهمل فهو حماد بن زيد مباشرة، لا تنظر إلى الراوي من، لأنه ما روى عن حماد بن سلمة متصلا وإنما روى عنه معلقا. عن ثابت بن أسلم البناني عن أبي رافع ونفع الصائغ عن أبي هريرة
عندنا شخص يقول حق يقول حماد بن سلمة ليس من شرط البخاري.
أيوه حماد بن سلمة ليس من شرط، قلت لك إنما البخاري روى له معلقا تعليقا، ما روى له في أصول أسانيده، ولهذا إذا وجدت حماد في أي إسناد متصل لا يكون إلا حماد بن زيد. نعم. بينما هنا واضح احنا الراوي لأن شيخه ثابت بن أسلم البناني، وحماد بن سلمة أيضا راوي عن ثابت، بل قيل في حماد بن سلمة أنه أثبت الناس في ثابت. فإذا تصورت الآن ونظرت فإذا هو حماد عن ثابت ينصرف إلى ذهنك بأنه راوي الثابت، لأن راوي الثابت هو حماد بن سلمة، فإذا نظرت إليه فتقول هذا حماد بن سلمة، لكنه في البخاري لا، لأنه ما روى عنه موصولا وإنما روى عنه معلقا، لأنه قد توهم واهم يقول حماد عن ثابت وحماد بن سلمة، لأن حماد إذا أتى مهمل ويروي عن ثابت فهو حماد بن سلمة ولا شك. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب في ترجمته قال أثبت الناس في ثابت، في ترجمة حماد بن سلمة قال أثبت الناس في ثابت، ولكن هنا لا يكون ثابت. ليش؟ لأن الإمام مسلم، لأن الإمام البخاري ما روى له موصولا وإنما روى له معلقا، ولهذا قال عندك المعلق ليس من شرطه. نعم هو كذلك. نعم
الشيخ القائل ولا أراه إلا امرأة.
نعم هذا قد يكون نفيع أو ثابت، لأن ثابت روى عنه كثير، روى عنه كثير، فإن لم يكن الشك منه فهو من نافع. أقرأ قبل الحديث الذي قبله، الشرح الذي قبله ممكن يشير إليها أو في هذا الحديث. جد بيع حديث الأول في باب كنس المسجد، اقرأ.
قال الشك فيه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذا. نعم. أو من أبي رافع
أو من أبي رافع ونفع الصائغ. نعم.
يقول عندي هنا يقول المحقق يقول رجح القسطلاني أن الشك من ثابت لكون أبي الشيخ روى الحديث في كتاب الصلاة له مرسلا وجزم لكونها امرأة،
بل جزم الإمام مالك في الموطأ أنها امرأة، ولا ما نذهب إلى أبي الشيخ، وإنما رواية الإمام مالك في الموطأ عالية وجزم بها أنها امرأة. نعم. والشك لا شك أنه من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكاني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده خاسئا.
قال رحمه الله تعالى: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. يعني بأن جواز ذلك أن الأسير والغريم ومن احتاج إلى وقف يوقف في المسجد لا بأس بذلك، وإنما هذا يحكم به ولي الأمر، يربط في الشارع حتى يراه الناس حتى لا يفعلوا فعلته. وهذا يدل على ربط الأسير أو الغريم الذي يعني عليه دين أو عليه كذا وما استطاع في وفائه، يربط لا بأس بربطه في المسجد، يسجن، نعم كسجن ما في بأس، يعني يوقف. أورد رحمه الله تعالى الحديث قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع العفريت، والشاهد فيه قال: فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد، يعني أنه يربط ذلك العفريت حتى يراه الناس إذا أصبحوا. هذا هو الشاهد الباب، وفيه جواز ربط الأسير، لأن مسك الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك العفريت يعتبر أسير، ولهذا يجوز ربط الأسير وكذلك أيضا الغريم. السارية عمود المسجد، نعم العمود مثل هذه العمودية تسمى سواري، ولهذا لا يجوز الصف بين السواري، لا يجوز الصف بين السواري إلا إذا كان المسجد ضيقا. ما في بأس يصلي الحال، وإنما الصف في صلاة الجماعة. كيف؟ ما في بس. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر تلك الدعوة، دعوة أخي سليمان، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني ملكا أنه ملك الجن. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركه، وإلا كان أراد صلى الله عليه وسلم ربطه، وهذا هو الشاهد للباب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية، قال أخبرنا روح بن عبادة ومحمد بن جعفر، محمد بن جعفر الملقب غندر، نعم، عن شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه. فيه دليل، الله أكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى وأراد أن يربطه، ولكن تلك الدعوة التي ولا كانت، قال: لا أرى أصبع الصبيان يلعبون به، يرى وما الذي يمنع، ويتمثل ويدخل في الإنسان، ما يمنع ذلك شيء. يرى على غير هو يتشكل، هو يتشكل، لا ترونه يتشكل، يعني لا تراه على حقيقته، وإنما يتشكل وترى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأاه وربطه، فهو يرى على أي شكل يرى، العلم عند الله سبحانه وتعالى كيف ترى، على أي شكل، لأنها تتشكل مما جعل الله سبحانه وتعالى فيها تلك الخاصية بالتشكل. إن أوقف أبو هريرة الرجل الذي أتى وهو يحكي مسكه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مسكته في قصة، يقول مسكته حتى أحسست برد لحابي على يدي. نعم. ها؟ أيوه. لا عفريت من الجن. وفي عفريت من البشر. لكن عفريت البشر ما تستطيع فيهم. وعفريت الجن استطاع بذكر الله وقراءة القرآن يهرب. أما عفريت البشر لو تقرأ عليه القرآن كله وهو واقف عندك ما يهمه. نعم. صور من؟ كذاب مؤقت. يا غادي بس يا غادي بس ترجل واستقل من عنده.
قال رحمه الله: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. قال: وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد وخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، يعني بيان جواز ذلك. وأما الاغتسال لمن أسلم ليس بواجب وإنما من باب الاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر ثمامة أن يذهب ويغتسل وإنما قال: أطلقوه. فخرج ثمامة لأنه ما أسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويغتسل، وإنما خرج وخرج من المسجد وهو وعند الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان معه أنه لم يرد الإسلام، وما فتحه إلا بعد أن تعب منه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يسلم. فخرج وأراد أن يبين أنه أسلم بدون إكراه، فخرج حتى أتى إلى حائط من حيطان المدينة ثم اغتسل ثم أقبل ودخل المسجد ونطق بالشهادتين، يعني أنه دخل في الإسلام. فالاغتسال إذا أسلم لم يكن واجبا وإنما من باب الاستحباب لا بأس به. وربط الأسير أيضا في المسجد يدل على جوازه. وكان شريح القاضي إذا حكم بين اثنين أو قضى بينهما في المسجد قال: يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد، يعني يربط إلى السارية وهي العمود داخل المسجد، لا بأس بذلك كما مر معنا. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القصة، قصة ثمامة بن أثال وإتيان السارية التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نجد، أتوا وربطوه بسارية يعني في المسجد، وهذا دليل على أنه أسير، والأسير يربط والغريم يربط ولا بأس بذلك. وعندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاقه بعد الثلاث في القصة المعروفة خرج وخرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم ولا يريد الإسلام، وإنما خرج ثم فتح الله سبحانه وتعالى عليه وأصلح قلبه وهداه، فهذا خرج إلى حائط من حيطان المدينة يعني بستان ودخل واغتسل ثم أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهذا عالي بالنسبة لسعيد لأنه يروي عن أبي هريرة مباشر، ويأتي في الأسانيد يروي سعيد يروي عن أبيه أبو سعيد المقبري، فهو يروي عاليا ويروي نازلا، عاليا عن أبي هريرة مباشرة ونازلا عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا الحديث رباعي من رباعيات الإمام البخاري، وهو كثير في صحيحه، وإن كان عنده أحاديث ثلاثية وهي أيضا لا تتجاوز 22 حديثا. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسير إليهم. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها.
قال رحمه الله تعالى: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، يعني بيان اتخاذ مثل ذلك للحاجة، يعني احتجاج جزء في المسجد للحاجة لا بأس بذلك. ولعل هذه الخيمة ما كانت داخل المسجد وإنما كانت في صرحته الخارجية، لأن كل ما يتعلق أو داخل الحائط يسمى مسجد، المكان المحتجز للصلاة، وكذلك صرحته، وكذلك الساحة الخارجية، فلا بأس باتخاذها عند الحاجة. أورد رحمه الله تعالى قصة سعد، سعد بن معاذ رضي الله عنه، عندما أصيب في الأكحل يعني بضربة، والأكحل هو تحت الكتف، وهي المنطقة التي يحتجم فيها الإنسان، يحتجم في الأكحل والأخدعين. ولعل يعني أنه يعني في هذه المنطقة إلى اليد، يكون في جزء من تحت لوح الكتف إلى اليد، فضرب فيها، وكان يعني لم يرق الدم وكان يسيل، ولهذا قال: فإذا سعد يغذو، يغذو يعني يسيل الدم منه، فمات فيها، يعني مات في تلك الخيمة. وقلنا لا بأس باحتجاز جزء في المسجد للحاجة، وكذلك أيضا يعني مما يظهر على أنه في صرحة المسجد. شوف لنا تشوف في 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 الشرح يذكر أنه داخل أو خارج.
ما ذكر الشيخ،
ما ذكر الشيخ. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، شوف أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام، هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين. ما ذكر شيء.
أشار إلى أنه سيأتي في كتاب المغازي بقية الفوائد.
ها؟
أشار إلى أنه سيأتي في كتاب المغازي بقية الفوائد.
لا، إذا ما ذكر يعني إذا ما ذكر هنا سيذكر في المغازي غير هذا. بركة. الله أعلم. يا رب لك الحمد لله. هذا الدرس مؤرخ عندي بقراءة على شيخ الشيخ أحمد يحيى النجمي بتاريخ 5/7/1412. نعم، وانت برأت الصف الأول وأنا الآن قرأت لك جديد. أيوة، هذا اللي أنا قرأته الليلة، قرأته على شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ومؤرخ عندي بتاريخ 5/7/1412، يعني قبل 24 سنة. الحمد لله. وانت برا الصف الاول. والسعادك ماشي. الحمد لله. الله يرحمك. رحمه الله. صبر علينا.